وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. الذي انتهينا له في الدرس الماضي أن هناك عبارة وردت في كلام العلمين الشيخ الرئيس والخاجة النصير. هذه العبارة استفاد منها صاحب الفصول. العبارة هي أن الدلالة تابعة للإرادة، وقد استفاد منها صاحب الفصول أن العلمين يعتقدان أن الإرادة جزء من المعنى الموضوع له، أو قيد في المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه. الدلالة تابعة للإرادة، إذا أكو إرادة أكو دلالة، أكو دلالة لللفظ على المعاني، وإذا ماكو إرادة ماكو دلالة لهذا اللفظ على معناه. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الإرادة جزء أو قيد في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه. المصنف كان في مقام توجيه كلام العلمين وقال إن بحثنا في هذه المسألة إنما هو في باب الدلالة التصورية، عندما نقول أن الألفاظ موضوعة لمعانيها لمجرد المعاني ذات المعاني أو المعاني المرادة، فهذا بحث في مقام الدلالة التصورية، بحث عن الوضع، بحث عن الدلالات التصورية. وحينئذ الجواب هو أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني لا المعاني بقيد الإرادة، هذا واحد. وأما ما ذكره العلمان فهو في باب الدلالة التصديقية شيء آخر. نحن عندما قلنا أن الدلالة أن الإرادة ليست جزءا في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، هذا ما نقوله، هذا يعني أن الدلالة التصورية ليست تابعة للإرادة. بينما العلمان عندما قال أن الدلالة تابعة للإرادة هما يتحدثان عن الدلالة التصديقية. نعم الدلالة التصديقية تابعة للإرادة، إذا أكو إرادة عند المتكلم، إرادة تفهيم، إرادة بيان، تحصل الدلالة. وأما إذا ما كانت هناك إرادة عند المتكلم فحينئذ لا تحصل الدلالة. نعم الدلالة التصديقية تتوقف على مجموعة شرائط، من هذه الشرائط شرائط الدلالة التصورية، لا بد من الوضع والعلم بالوضع، لا بد أن يكون المتكلم ملتفتا عاقلا، ملتفتا جادا قاصدا مريدا أن يفهمني المعنى. أما إذا ما كان كذلك لا تحصل مثل هذه الدلالة. إذن الدلالة التي تحصل عندي هي فرع وجود إرادة عنده، لأن الدلالة معناه أنني أفهم وجود إرادة عنده، وهذا أنني أفهم وجود إرادة عنده فرع وجود نفس الإرادة عنده. فهمي لوجود الإرادة إرادة التفهيم عنده فرع وجود الإرادة إرادة التفهيم عنده. نعم هكذا. إذن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة، هذا صحيح الذي ذكره العلمان. وأما مسألتنا ليست باحثة عن الدلالة التصديقية، نحن ننفي تبعية الدلالة التصورية للإرادة، والعلمان يثبتان تبعية الدلالة التصديقية للإرادة، فكلامنا صحيح وكلام العلمين صحيح أيضا. بعدين المصنف قال إن قلت قلت، إن قلت إن قلت إن قلت بناء على ما ذكرته يا شيخنا المصنف ووافقت به العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي، من أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة. أكو إرادة عند المتكلم، أكو إرادة في إفهام المعنى، إذن أكو إرادة عند في التفهيم والبيان، إذن سوف تكون عندي، تحصل عندي دلالة، وإلا فلا. إذا ماكو إرادة ماكو دلالة. هذا وافقت به العلمين. هذا يعني، هذا يلزم منه محذور باطل. ما هو؟ في موارد ما لم، في موارد لا تكون هناك إرادة، معناه لا تكون هناك دلالة. وهذا كيف تقبل به؟ مثال، أعطنا مثال. يقول مثالا، أذكر لكم مثالين. المثال الأول، ما لو قال الوالد لولده، لو قال الوالد لولده ادعو أخاك لبيتنا، الوالد ماذا كان يقصد؟ الأخ الأكبر. الولد ماذا فهم؟ الأخ الأصغر. إذن المتكلم كان يريد من ولده أن يدعو الأخ الأكبر إلى البيت، هذا كان المراد. لكن السامع أخطأ وقطع بأن الأب، بأن الوالد يريد منه أن يدعو الأخ الأصغر. في هذه الحالة الإرادة غير متحصلة، مع أنه الإرادة متوفرة. كيف تقول أنه الإرادة، الدلالة التصديقية تابعة للإرادة عند المتكلم؟ هذا مثال رقم واحد. مثال رقم اثنين، ما لو كان المتكلم في مقام بيان لفظ من دون أن يريد معناه حقيقة وواقعا. المتكلم كان معلما وكان يريد أن يوضح لطالبه، لسامعه، كان يريد أن يوضح مخرج الحروف، مخرج الزاي مثلا، فقال ادعو زيدا، مثال للزاي زيد، فقال له ادعو زيدا. السامع فهم أن المتكلم يريد معنى وجوب دعوة زيد، الطلب دعوة زيد، مع أن المتكلم لم يقصد معنى أصلا، المتكلم كان في مقام التلفظ فقط. هنا لا توجد إرادة عنده، لا توجد إرادة، ومع ذلك حصلت دلالة عند السامع. إذن كيف تقولون أن الدلالة التصديقية فرع وجود الإرادة؟ هذا نقض عليكم، هذا نقض إن قلت. المصنف يجيب، المصنف رحمة الله عليه يجيب عن هذا النقض، يقول كما قلت هنا لا توجد، كما قلنا في من أول الأمر، هنا لا توجد دلالة، إرادة ما أكو، إذن دلالة ما أكو، دلالة تصديقية ما أكو، هذا توهم الدلالة في الحقيقة، هذا توهم، هاي مو دلالة، هذا تخيل وجود الدلالة، هذه مو دلالة، هذا تخيل لوجود الدلالة. السامع يتصور أن هذه دلالة، والحقيقة لا وجود لمثل هذه الدلالة. هذا خطأ وتخيل وتوهم وقع فيه السامع، وإلا لا توجد دلالة لكلام هذا المتكلم، إذ لا إرادة لديه. فإذا ما عنده إرادة كيف تكون، إذا لم يكن لدى المتكلم إرادة في تفهيم هذا المعنى، في بيان هذا المعنى الذي فهمه السامع، إذن كيف يكون لكلام المتكلم دلالة على ما فهمه السامع؟ كيف؟ مع أنه لا يقصده ولا يريده المتكلم. يقول المصنف بعد ذلك يقسم بنفسه، يقول لعمري أن هذا من الواضحات، بعد أن أنهى جواب الإشكال قال هذا من واضحات، ولا أعلم كيف وقع صاحب الفصول في هذا الاشتباه مع العلمين، لا أعلم بذلك، لأن هذا جدا من الأمور الواضحة. هذا مورد كلام المصنف رحمة الله عليه. أما مورد هذا إن قلت في جوابه على المورد، يمكن أن يقال في المقام أكو دلالة، في المقام أكو دلالة، الدلالة لا تربط بواقع وجود الإرادة عند المتكلم، وهذا مورد للأخذ والرد بين علمائنا، هذا واحد. ثانيا، الإرادة على صاحب الفصول، الإرادة من قبل المصنف على صاحب الفصول بالوضوح، هذا محل استفهام، لأن عبارة المحقق الطوسي صريحة فيما يقوله، تقريبا صريحة فيما يقوله صاحب الفصول، وعبارة ابن سينا ظاهرة فيما يقوله صاحب الفصول. صاحب الفصول أقرب إلى التصديق، أقرب إلى الاعتقاد من توجيه المصنف، وبالتالي هذا التوجيه الذي ذكره المصنف عند البعض غير مقبول، ومن هنا نحتاج إلى توجيه جديد لما ذكره العلمان. يعني كأن العلمين ينفيان وجود أو يربطان بين الدلالة التصورية وبين الإرادة، وبالتالي إذا ماكو إرادة ماكو دلالة تصورية في المعنى الموضوع له، مقيد بالإرادة. هذا ما يفهم من عبارتهما، وبالتالي نحتاج إلى توجيه آخر غير التوجيه الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه. خب، أبين أقرأ أطبق، بقى شيء عندنا من يوم أمس حتى أطبق، إن قلت قلت. خب، إحنا المصنف تقدم كلامه فيما حكي عن العلمين، الآن وصل إلى هذا المطلب، ولذا لا بد. خب، هو بعد أن بين مطلب العلمين ووجه مطلب العلمين وأن ما حكي عن العلمين ناظر إلى الدلالات التصديقية للألفاظ، وأن هذه الدلالة تابعة وفرع لوجود الإرادة في نفس المتكلم، خب حينئذ قال ولذا، يعني لأجل وجود هذه التبعية والفرعية، هذا شاهد لقوله فإنه لولا الثبوت في الواقع لما كان، لولا ثبوت الإرادة في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال. شاهدنا لهذه التبعية، لتبعية الدلالة التصديقية للإرادة في عالم الثبوت، خب شاهدنا هذا، ولذا لابد، لأجل هذه التبعية لابد من إحراز، هذا شرط في الدلالة التصديقية، أن يحرز السامع أن المتكلم يريد البيان في مقام البيان، لابد من أي شيء، من إحراز كون المتكلم، أن يحرز السامع أن المتكلم بصدد الإفادة يعني في مقام البيان، هذا شرط، الإحراز عند السامع شرط، شرط في أي شيء، في الدلالة التصديقية. شوف شو تعبير المصنف عن الدلالة التصديقية، هذا تعبيره، في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه، هذا إثبات، هذا هو الدلالة التصديقية، الدلالة على أن المتكلم يريد ظاهر كلامه إرادة جادة جدية، هو عبر عن الدلالة التصديقية بهذا، في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه، هي الدلالة التصديقية، فإن الدلالة التصديقية متعلقها الإرادة الموجودة عند المتكلم، إثبات وجود هذه الإرادة عند المتكلم تتوقف على إحراز السامع أن المتكلم في مقام البيان في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته على الإرادة، هاي ودلالته عطف على إثبات، هذا عطف على إثبات، أن الإحراز شرط في إثبات ودلالته على الإرادة، دلالته دلالة ظاهر كلامه على الإرادة، على وجود إرادة عند نفس المتكلم، إثبات دلالة بمعنى واحد، هذا البيان، هذا العطف عطف بياني، إذن لابد للسامع أن يحرز كون المتكلم من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة، يعني في مقام البيان. هذا شرط في أي شيء في الدلالة التصديقية، في إثبات إرادة وجود إرادة عند المتكلم في أنه يريد ما هو ظاهر كلامه، في دلالة ظاهر كلامه على وجود الإرادة عنده، لابد من ذلك. هذا شرط في الدلالة التصديقية، وإلا إن لم يحرز السامع أن المتكلم في مقام الإفادة والبيان، إن لم يحرز ذلك لما وجدت الدلالة التصديقية في كلام المتكلم، لما كانت لكلام المتكلم هذه الدلالة التصديقية. وإن كانت له الدلالة التصورية، نعم، لأن الدلالة التصورية لا تتوقف على إحراز كون المتكلم في مقام البيان، الدلالة التصورية فقط تتوقف على الوضع والعلم بالوضع فقط وفقط. ما هي الدلالة التصورية؟ راح يوضحها المصنف. هذا تفسير للدلالة التصورية، أي كوني، معنى الدلالة التصورية أي كون سماعه، أي كون سماعه، كون سماع هذا الكلام موجبا لإخطار معناه، معنى الكلام الموضوع له، ولو من وراء الجدار، يعني ولو من الجدار. هاي الوراء هم ما نحتاجها، مش هاي زايدة مقصودة، ولو من الجدار أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار، كالنائم أحسن، أو كالمجنون، بل حتى الإنسان الغافل الساهي أيضا تحصل عنده الدلالة، تحصل لكلامه دلالة تصورية، إذ إن كلامه يوجب إخطار المعنى الموضوع له. فإذا مقصود العلمين ما هو؟ مقصود العلمين الدلالة التصديقية تابعة للإرادة، هذا مقصوده، وهذا غير محل كلامنا، فإن محل كلامنا هو الدلالة التصورية، وقد قلنا أن الدلالة التصورية ليست تابعة للإرادة، فإن فهم معنى الكلام يعني أن يحضر إلى الذهن المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، لا يتوقف على وجود الإرادة، لأن الإرادة ليست جزءا ولا قيدا في المعنى الموضوع له. خب هاي، فإن قلت خب على هذا، على أن الإرادة، على أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة، بناء على ذلك يلزم أن لا يكون هناك دلالة، وهذا محذور باطل، يلزم أن لا يكون هناك دلالة يعني تصديقية في موردين: المورد الأول عند الخطأ والقطع بما ليس بمراد، يعني إذا أخطأ السامع وقطع بأن مراد المتكلم كذا، مع أن هذا ليس هو مراد المتكلم، كان مراد المتكلم شيئا آخر، كان هناك مراد للمتكلم، لكني أنا السامع أخطأت وقطعت بأن مراد المتكلم كذا، وهذا خطأ في قطعك، كما لو قال لي ادعو أخاك إلى بيتنا، وأنا قطعت بأن مراده الأخ الأصغر، مع أن مراده كان هو الأخ الأكبر. هناك ما أكو دلالة تصديقية، لأن ما أكو إرادة في قلب المتكلم لدعوة الأخ الأصغر. هذا المورد الأول، لا تكون هناك دلالة. المورد الثاني، أو الاعتقاد معطوف على الخطأ، يعني لا تكون هناك دلالة عند الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له للمتكلم من اللفظ مراد، أصلا ما عند إرادة لمعنى الكلام الذي تلفظ به أبدا، هو قال ادعو زيدا، هو في مقام بيان مخارج الحروف وأن حرف زاي من أين تخرج منه؟ من الفم. لكن السامع اعتقد بأنه يريد منه ويطلب منه أن يدعو زيدا. فالاعتقاد بإرادة شيء بإرادة المعنى الذي يقع خلف الكلام إرادة جادة، ولكن مع أنه لم يكن له للمتكلم من هذا اللفظ مراد، يعني لم يكن له مضمون أبدا، لم يكن له مضمون، لم يرد شيئا، لم يرد ذلك المضمون، ليس بمراد. إن قلت ذلك، وهذا محذور، هذا باطل، كيف لا تكون هناك إرادة؟ إن قلت ذلك، قلت نعم ألتزم، نعم ألتزم من حيث الصغرى ألتزم، نعم لا يكون حينئذ دلالة، يعني لا يكون دلالة تصديقية حينئذ في هذين الموردين، عند الخطأ والقطع أو عند الاعتقاد لا تكون هناك دلالة تصديقية، بل تكون هناك جهالة وضلالة يحسبها الجاهل دلالة يعني تصديقية. إذن لا يوجد نقض على القاعدة التي ذكرها العلمان أن الدلالة التصديقية فرع الإرادة. بعدين يقسم المصنف يقول ولعمري ما أفاده العلمان من التبعية على ما بيناه، تبعية الدلالة التصديقية للإرادة، وجود الإرادة في قلب المتكلم واضح لا محيص عنه. فإذا ما ذكره العلمان صحيح بالبيان اللي بينته أنا المصنف، ولا يكاد ينقضي تعجبي. كيف رضي المتوهم؟ من هو المتوهم؟ صاحب الفصول. أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل، عن فاضل فضلا عمن هو علم في التحقيق والتدقيق. لا ينبغي أن يصدر مثل هذا المطلب من فاضل، فضلا عن يكون محقق ومدقق، بل من العلماء من الأعلام في التحقيق والتدقيق. قلت لكم هذا صاحب، قلت لا تشوفون العبارة كما يعتقدها السيد الحكيم رحمه الله في الحقائق، في حقائق الأصول، وكما يعتقده الشيخ الراضي رحمه الله في بداية الوصول أيضا. عبارة العلمين إما ظاهرة أو صريحة، عبارة أحدهما ظاهرة والآخر صريحة فيما ذكره صاحب الفصول، وبالتالي إحنا بحاجة إلى أن نجد جوابا آخر. السادس، هذا وضع المركبات أو الهيئات التركيبية، إن شاء الله لحق نخلصها. لو قال القائل زيد قائم، توجد هنا ثلاثة أنحاء للوضع، الأول والثاني أمران مسلمة، الثالث هو محل الكلام في هذا السادس، الأمر السادس. إذن هذا الأمر السادس أيضا يبحث عن الوضع، أيضا يبحث عن الوضع. سيتضح المراد. زيد قائم، كم كلمة في هذه الجملة؟ كلمتان، زيد وقائم. الوضع الأول، القسم الأول من الوضع، وضع المفردات، وضع المفردات. والقسم الثاني من الوضع، وضع الهيئة التركيبية. هذا أمر مسلم، ما عندنا مشكلة. تعال إلى القسم الأول، وضع المفردات، كم كلمة؟ كلمتان، زيد وقال. فإن كلمة زيد هذه من الجوامد، هذه موضوعة لمعناها، وضع هذا اللفظ للمعنى كيف كان، كيف صار وضع شخصي. يعني شنو شخصي؟ يعني أن المتكلم لاحظ نفس هذه اللفظة وأحضر المعنى ووضع هذه اللفظة بحروفها الثلاثة زاء ياء دال، ووضعها لمن؟ لهذا المعنى المعين. في باب المعاني عندما كان المتكلم يحضر معنى خاصا ويضعه ويضع اللفظ له، كنا نسمي الموضوع له الخاص. هنا في باب الألفاظ ما نسمي موضوع خاص وموضوع عام، لا، نسمي الوضع شخصي لو نوع. يعني أن اللفظ عندما أحضرته أنت إلى ذهنك وضعت نفس اللفظ للمعنى، أو وضعت عنوانا عاما أعم من هذا اللفظ للمعنى. هنا وضعت نفس هذا اللفظ بشخصه للمعنى، الوضع شخصي. فزيد موضوع بالوضع الشخصي يعني بمادتها وهيئتها زاي يا دال. وأما قائم،
عفوا زيد، هاي الهيئة كيف تكون زيد؟
يا هي
الهيئة،
هيئة نفس أولا الزاي ثم الياء ثم الدال،
هذا المادة.
لا يعني وقوع المادة، الوقوع هو نفس المادة بهذه المادة وبهذه الهيئة، موضوعة بوضع واحد. هذه المادة مادة زاء ياء دال مع هذه الهيئة، كلاهما موضوعان بوضع واحد بلا فرق بينهما، لأن المادة وضعت في وقت والهيئة وضعت في وقت آخر أو بنحو آخر.
حتى بالتحليل العقلي ماذا أفصل بين الهيئة والمادة في كلمة زيد؟
هسه مثلا إنسان كذلك، حتى أسماء الأجناس بمادته وهيئته. المادة هذه الحروف الأربعة، الهيئة أن هذه الحروف الأربعة، وأن الأول هو الألف ثم النون ثم السين ثم الألف ثم النون، هذه الهيئة وقوع هذا الحرف قبل هذا الحرف بهذه الهيئة أيضا وضع في وقت واحد، وهو وضع شخصية. الجوامد وضعت وضعا، الجوامد وقل المصادر لو كانت المصادر هي الأصول في الكلمات، وضعت بوضع واحد في موادها وفي هيئتها. زين، هذا الأول. الثاني قائم. قائم لها يوجد في داخلها أمران، مادة وهيئة. قائم مادتها يعني مصدرها الذي اشتقت منه هو القيام. القيام اشتق هنا على وزن قائم. حينئذ يوجد وضعان في الحقيقة. الوضع الأول لمادة قائم وهو القيام، وضعت لحدث القيام، لحدث القيام. والهيئة فاعل، الهيئة أيضا وضعت، وزن فاعل اسم الفاعل على وزن فاعل وضع لمعنى خاص لمعنى معين. فإذا المادة وهي القيام وضعت وضعا شخصيا من مادتها وهيئتها بوضع شخصي، نفس هذا اللفظ وضع لمعنى. والوزن فاعل قائم وضع وضعا نوعيا، فإن الواضع عندما جلس على كرسي الوضع قال وضعت فاعل لإفادتي لنسبة الحدث إلى فاعله، نسبة الحدث أيا كان ما له علاقة بكلمة فاعل بخصوصها وكلمة قائم بخصوصها. ما نحتاج إلى خصوص هذه الكلمة أيا كانت، هذا الوزن أيا كان في أي مادة، في القيام، في الجلوس، في السفر، أيا كان في أي مادة كان. فإذا هذا الوضع نوعي يا إخوة، هذا وضع نوعي. إذن هنا كم وضع طلعنا من هذه الجملة؟ ثلاثة أوضاع. زيد وضع لمعناه هذا اللفظ بوضع شخصي، قائم فيها وضعان، وضع المادة ووضع الهيئة، وضع المادة وضع شخصي، وضع الهيئة وضع نوعي. خلصنا. بعد أكو وضع في المفردات، نعم لا نتجاوز لا نترك، فإن كلمة زيد هذه الكلمة وقعت مبتدأ مرفوعا بالضمة، وضعت إذن، وضعت كلمة زيد التي يوضع فوقها الضمة أو التنوين، تنوين الضم، وضعت لإفادة الرفع في محل الابتداء، في موضع الابتداء، وقائم وضعت أيضا لأنها خبر وضعت. عندما تقع هذه الكلمة خبر فإنها توضع فوقها ضمة تنوينية، فإنها وضعت أيضا لإفادة الرفع في موضع الخبر. هذا أيضا وضع، وهذا موضع مو شخصي، هذا وضع نوعي، هذا وضع نوعي. إذن الحركات الإعرابية فوق الكلمات في الجمل أيضا موضوعة، لكنها موضوعة بالوضع النوعي. صار كم وضع؟ صار عندنا في هذه الجملة 5 أوضاع في المفردات. وضع في زيد للمادة وضع شخص، وضع في قائم للمادة والهيئة، مادة وضع شخص، الهيئة وضع نوعي. وضع الحركة الإعرابية في زيد، يعني زيد مع حركتها الإعرابية، ووضع القائم مع حركته الإعرابية، صار 5 أوضاع. طبعا علماء النحو أكثرهم لا يرتضون أن الحركات الإعرابية، الكلمات مع حركاتها الإعرابية موضوعة، ما يقبلون، وإنما يقولون الحركات الإعرابية علامات، علامات، علامة على المبتدأ، على المبتدئية، على الرفع للابتداء، علامة على الخبرية، على الرفع لأجل الخبرية، وهكذا. المهم صار عندنا 5 أوضاع كلها في المفردات. خلصنا، خلنروح لمن؟ خلنروح إلى القسم الثاني. إذا وضع المفردات إما وضع شخصي وإما وضع نوعي، ووضع المفردات يشمل الهيئات، يشمل المواد والهيئات الإفرادية، ويشمل الوضع الحركات الإعرابية. خلصنا، خلنروح إلى القسم الثاني، الجمل والهيئات التركيبية أيضا موضوعة. لاحظ هذه الجمل إذا تجي متناثرة واحدة ما لها علاقة بالثانية، لكن عندما تجلس واحدة إلى قرب الثانية، زيد قائم، أفادتنا معنى غير المعنى اللي كان يفيدنا، يفيده لنا، تفيده لنا المفردات غير ذاك المعنى. فإن زيد قائم تفيدنا نسبة وربط بين زيد وبين القيام، وهي ثبوت، وهي نسبة إيجابية، ثبوت القيام لزيد. زيد ليس نائما تفيدنا نسبة وربط، لكن نسبة سلبية، انتفاء النوم عن زيد. ضرب زيد بكرا، تدري هاي كم نسبة بها؟ هبيها نسبتان، نسبة صدورية ونسبة وقوعية. فإن الضرب صدر من زيد، صدور الضرب من زيد، والضرب وقع على عمرو، هاي نسبة وقوعية. تلاحظ كيف هذه نسب مختلفة، هذه النسب قد وضعت في اللغة، قد وضعت. هذا القسم الثاني من الوضع، وهو أيضا أمر مسلم. هناك قسم ثالث في الوضع، في هذه الجملة قد يدعى أنه وضع، قسم ثالث الوضع، وهو وضع هذه الجملة بمجموعها، بمفرداتها، بموادها، بهيئاتها التركيب، بهيئاتها وبحركاتها الإعرابية وهيئتها التركيبية. مجموع هذه الأوضاع السابقة، مجموع هذه المفردات والحركات والهيئات، مجموعها قد وضعت لإفادة معناها. هذا النحو الثالث من الوضع، قد يدعى مثل هذا الوضع. المصنف رحمة الله عليه يقول هذا لا، هذا لا يوجد، هذا القسم الثالث لا وجود له، لا يوجد وضع بعد القسمين الأولين، لا يوجد قسم ثالث للوضع. وضع بعد وضع المفردات والهيئة التركيبية أن يوضع المجموع المركب، لا وجود له لدليلين. الدليل الأول هذا لغو لا حاجة له، بعد أن وضعت الهيئة التركيبية ووضعت المفردات، ما هي الحاجة إلى هذا الوضع الثالث؟ الواضع عنده غرض وهدف عقلائي، وفي المقام هذا الهدف والغرض غير واضح، لا حاجة له. هذا واحد. اثنين، لو كان هذا الوضع الثالث موجودا، وضع هذه الهيئة بمجموعها المركب موجودا، هذا يلزم منه باطل. ما هو؟ نسأل، ما هو هذا المعنى الذي أفاده الوضع الثالث؟ هذا المعنى الذي أفاده، لابد أن تقول هو نفس المعنى، لابد أن تقول هو نفس المعنى الذي استفدناه من مجموع هذه الكلمة، وهو نفس المعنى الذي أفادنا، يعني نفس المعنى الذي مجموع هذه الجملة، نفس المعنى الذي أفادتنا إياه الهيئة التركيبية. هذا يعني أنك مرتين سوف تتصور معنى الهيئة التركيبية، مرة بسبب وضع الهيئة القسم الثاني من الوضع، هي وضع الهيئة التركيبية، ومرة بسبب الوضع وضع المجموع المركب. وهذا خلاف الوجدان. إحنا من أن نقول زيد قائم، هناك معنى واحد يحضر إلى ذهننا، لا يحضر المعنى مرتين بسبب وجود الوضعين الثاني والثالث، مرة واحدة يحضر هذا المعنى. لو كان هناك وضعان لحضر المعنى مرتين، ونحن نجد أنه ثبوت هذا لذات لا يحضر إلا مرة واحدة. إذا تقول هذا ما ذكر المصنف، إذا تقول معنى آخر، ما هو المعنى الآخر؟ جيب لنا إياه. لا يوجد لمعنى آخر في البين. خب، فإذا الذي يراد نفيه في الأمر السادس هو القسم الثالث من الوضع، وضع المركبات بما هو مجموع، بما المركبات يعني الهيئات التركيبية بمجموعها بما تشتمل عليه من مفردات ومواد وهيئات إفرادية وحركات إعرابية وهيئات تركيبية بمجموع المركب موضوع. نقول لا، لا حاجة لذلك. ثم يقول المصنف: ولعل المقصود لبعض من ذكر هذا القسم الثالث، المقصود لهم هو القسم الثاني من الوضع، وضع الهيئات التركيبية بما هي هيئات تركيبية لا بما بمجموعها المركب. قال السادس إذن يبحث عن وضع جديد، يريد أن ينفي وضعا جديدا، وضع المجموع المركب، نسميه وضع المركبات أو سميه وضع الهيئات التركيبية. لا وجه لتوهم وضع للمركبات، يا وضع ثالث، القسم الثالث من الوضع، وضع المجموع المركب، غير القسمين الأولين من الوضع، غير لا وجه لتوهم وضع للمركبات، غير وضع المفردات. هذا يا قسم، هذا القسم الأول وضع المفردات، ضرورة عدم الحاجة إليه، هذا الدليل الأول على عدم الوضع الثالث، على عدم القسم الثالث من الوضع، ضرورة عدم الحاجة إليه، إلى هذا الوضع وضع المركبات بمجموعها المركب، بعد وضع تلك المفردات بموادها، بمواد تلك المفردات، بمواد وضع كلمة زيد بمادتها وهيئتها، إنسان بمادتها وهيئتها، وضع هاي المادة بعد وضعها بموادها، في مثل زيد قائم ضرب عمرو بكرا. هاي المفردات في هذه الأمثلة موضوعة بموادها شخصيا، هذا وضعا شخصيا قصده، هذا وصف شخصيا، وصف لوضع المقدر، بعد وضعها يعني المفردات بموادها وضعا شخصيا، فإن المواد بمادتها وهيئتها، كان لابد أن نقول والهيئة، شوي أكو تسامح في تعبير المصنف، وضع الوضع صار لمجموع المادة والهيئة وضعا شخصيا، وبهيئاتها يعني وبعد وضعها، بهيئات معطف على بموادها، وبهيئاتها يعني بعد وضعها، بعد وضع المفردات بهيئاتها المخصوصة. نعم، هناك هيئة مخصوصة، هناك هيئة مخصوصة، من ما هي الهيئات المخصوصة الخاصة؟ من خصوص إعرابها، هذا بيان للهيئات، لوضع الهيئات وضعا خاصا، من خصوص إعرابها، خصوص إعرابها، نعم الهيئة الإعرابية هيئة زيد للفاعل، قائم للخبر، هيئة زيد للمبتدأ، قائم للخبر، في المثال الثاني عمرو للفاعل، هيئة بكرا للمفعول به، من خصوص إعرابها، خب وضع الهيئة الإعرابية وضع نوعي لو شخصي؟ قال لا، وضع نوعي. ووضعها يعني وبهيئاتها يعني وبعد وضعها، وضع المفردات بهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها، لكن وضعا نوعيا هذا وضع خاص، هذا وضع خاص. هناك وضع، هناك وضع للهيئات الإعرابية. علماء النحو ما يقبلون، يقولون هذه علامات، يقول لا هذه أيضا موضوعة، لكن هذا الوضع لم تلحظ فيه الكلمات زيد زيد كزيد ولوحظت، لا، أي مبتدأ توضع هيئته الإعرابية للرفع هناك ضمة فوق المفردة، الكلمة المفردة، وبهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيا. ومنها ومن تلك الهيئات المخصوصة خصوص هيئات المركبات، يعني الجمل التركيبية، يعني ومنها الهيئات المركبة الخاصة الموضوعة لخصوصيات النسب والإضافات، يعني للنسب والإضافات الخاصة، لأن كل هيئة تركيبية موضوعة لنسبة، كل هيئة تركيبية. فإن الجملة الخبرية الثبوتية زيد قائم موضوعة لثبوت شيء لشيء، الجملة الخبرية التي تشتمل على النفي نسبة سلبية، نفي شيء عن شيء، ضرب عمرو بك تشتمل على نسبتين صدورية أو وقوعية. إذن الهيئات المركبة موضوعة لخصوصيات للنسب الخاصة وللإضافات الخاصة، وهذا أيضا وضع نوعي وليس وضع شخصي، بمزاياها الخاصة، بل كل نسبة لها مزية خاصة، ثبوت شيء لشيء إيجابيا، سلب شيء عن شيء وهذا نفي، صدورية وقوعية تأكيدية حصرية، إنما نعبد الله هذا حصر، قد فعلت كذا هذا تأكيد، كل واحدة نسبة خاصة لها مزية خاصة بمزاياها الخاصة من تأكيد وحصر، تلك النسب لها مزايا خاصة من تأكيد وحصر وغيرهما نوعيا، هذا قيد للمركبات الموضوعة، الموضوعة قيد للوضع في المركب في هيئات المركبات، ومنها خصوص هيئات المركبات الموضوعة نوعيا وضعا نوعيا مو شخصيا لخصوصيات النسبة والإضافات بمزاياها الخاصة من تأكيد وحصر وغيرهما. المركب هو وضع الهيئات على حدة غير وضع المواد، يعني القسم الثاني من الوضع، لعل المراد هو القسم الثاني من الوضع، الهيئات التركيبية، لا القسم الثالث من الوضع، لا أن المراد وضعها بجملتها المجموع المركب على وعلى وضع كل منها منهما، وضع كل واحد من المواد والهيئات. والحمد لله رب العالمين. أخذتكم أعتذر جدا.
يعني كيف
أخذ رشاد منك في الطريق؟ أي صحيح يا شيخ. أنا هذه تدرون سدة الولاية.